هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
في مقدمة هذه الحلقة سؤال من الأخ حيدر البدران، يقول: هناك شركة تستخدم مبدأ البيع المباشر في تصريف منتجاتها، المنتجات محدودة وغير قابلة للمنافسة في مختلف المجالات، الذهب والصحة والتكنولوجيا والسياحة، وتعطي لزبائنها فرصة التعاقد معها لمدة سنة قابلة للتجديد، يأخذ الزبون الذي يرغب في التسويق دورة تدريبية على فن التسويق ويشتري نموذجا من منتجاتها يستخدمه في الترويج، ويحصل على عمولته مقابل جهده في بيع المنتجات. هل يجوز التعامل مع هذه الشركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. هذا العمل الذي يشرحه الأخ في هذا السؤال عمل محترم وجهد محترم، ومن حيث المبدأ كل عمل محترم أو جهد محترم يمكن للإنسان أن يأخذ في مقابله المال، إما مال مقطوع كأجرة أو مال بنحو النسبة المئوية من مقدار المبيعات. في كلا الأمرين لا يوجد أي مانع من هذا العمل وما يتلقاه من أجور والرواتب ومستحقات مالية في مقابل عمله وجهده، فهو عمل جائز وأجرته أجرة محللة بلا شك. فالقاعدة العريضة هي هذه. نعم هناك استثناء، وهذا استثناء غير خاص بهذه الشركة وغير خاص بهذا السؤال، هو أنه إذا كان في هذا نفع لبعض الشركات التي أسست على أساس الكيد للمسلمين، كبعض الشركات التي تدعم الكيان الصهيوني. من جهتي أن التسويق والتعامل معهم سيصبح نوع من أنواع التأييد والترويج والتقوية لأعداء الدين في عداوتهم للدين وفي إقامة كيانهم الغاصب، إذا اتخذت هذا الطابع وهذا النحو. وغالبا الشركات لا تتخذ هذا الطابع، طبعا الشركات تقوم على النفع المتبادل، أنت لك نفع كمسوق وهم لهم نفع بأن يسوقوا، غالبا هكذا. لكن هذه الحالة استثنائية إذا تحققت وعلم بها الإنسان، لا يكفي الدعاية. للأسف في بلداننا نحاول نكبر أعدائنا، فكل شيء نشوفه نقول هذا يمكن وراء يد صهيونية. سأصل حس الحذر أمر جيد، ولكن الإشاعات أو مجرد الشبهات غير كافية. إذا ثبت هذا الأمر فيصبح هناك إشكال شرعي، بل حرمة عند جملة من الفقهاء في التعامل مع مثل هذه الشركات. ولا من حيث المبدأ كما قلت، هذا العمل في حد ذاته عمل محترم جائز ولا مانع منه ومن تلقي الأجور والرواتب والمستحقات المالية في مقابله.
طيب، يعني التعامل مع الشركة بهذا الأسلوب الذي ذكره الأخ لا يدخل المعاملة في نطاق المعاملات المحرمة؟
قطعا لا يدخلها. نعم. لا يدخلها. أنا لست أكثر من إنسان أفتح مكتب مثلا أو أجول في الأحياء ربما.
نعم.
وأسوق لهذه الشركة
ويأخذ أجرا على ذلك،
وأخذ أجرا، قد أخذ سلع الشركة وأنا أبيعها، قد لا أخذ سلع الشركة، أنا أعرف من يرغب أعرفه للشركة، والشركة تقيد أن فلان في اليوم الفلاني جاءني بعشر مشترين، فلان جاءني بعشرين مشتري، يجمعون كم اشترى هؤلاء ويعطونه نسبة 1-2-3% من الربح. هذا أمر
هنا عليه أن يشتري منتجا من منتجات الشركة،
هذا يشتريه
ليعرضه
كمسطرة، يعني في الحقيقة إن صح التعبير.
نعم.
يقال في بعض الأعراف مسطرة، يعني نموذج.
نعم.
نموذج يعرضه فالناس تتأكد من جودة المنتج ومن حسن المنتج وإلى ما هنالك من خلال هذا النموذج الذي يعرضه هو.
لماذا عليه أن يشتري؟ لماذا لا تعطيه الشركة هذا تختلف. النموذج؟
هذا بعد لا ليس أنا الذي أجيب عنه. الشركات تختلف في تعاملاتها. بعض الشركات قد تعطي هدية لمروج البضاعة. بعض الشركات لا تعطي هدية ولا تبيع أيضا، تعطيه نموذج يبقى ملك الشركة لكن أداة العمل هو إن صح التعبير. بعض الشركات تعطي سيارة للتسويق إذا كان التسويق تسويق جوال إن صح التعبير. تختلف أساليب الشركات، لكن على كل حال هذا لا يؤثر في صحة العمل وفي صحة أخذ المال وجواز أخذ المال بإزائه. انتبهوا إلى نقطة، الأخ ما قال هذا الذي اشتراه هو الذي يبيعه للزبون. لو كان هذا الذي اشتراه هو الذي يبيعه لكان هو مالك ويبيع عن نفسه. هو في الحقيقة كأن هذا النموذج الذي يأخذه يشتريه ليكون أداة للتسويق فقط.
نعم للعرض.
أي أحسنتم.
وربما باعه أيضا.
إذا باعه يبيع ما هو ملكه، لا ربط له بالشركة آنذاك.
طبعا.
نعم. كما هو واضح.
نعم.
أنا أشتري فأصير وسيط بين الشركة وبين، هذا ما يسمى بالوكالات الحصرية الآن. كل الشركات العالمية أو التي هي في مناطق معينة أو في دولة معينة، يكون في كل مدينة في كل منطقة لها وكيل، قد يكون حصري وقد يكون غير حصري. هو يشتري من الشركة ويبيع بحسابه في الحقيقة، ليس للشركة. هذا لا مانع منه، هذا واضح أنه تاجر وسيط بين المصنع وبين المستهلك.
نعم.
هذا غير سؤال الأخ.
شكرا. فهنا في الواقع هو ممثل لهذه الشركة.
نعم هو ممثل بحسب ما صور، لأنه يتلقى تعليمات خاصة.
نعم.
ثم يروج لهذه الشركات.
نعم شكرا لكم.
الطريقة. يعني هو في الحقيقة يعمل دعاية. صحيح. جوالة إن صح التعبير.
نعم.
أو سيارة شبيه، هذا أسلوبه شبيه بأسلوب الدعايات. غاية الأمر الدعايات تأخذ أسلوب التلفزة وقد تأخذ أسلوب الحالة الميدانية،
وهذا يحدث كثيرا. يعني طبعاً. أحيانا يأتي إلى المنازل أشخاص بأدوات منزلية يعرضونها
بحساب الشركة، يبيعونها
بحساب شركة.
هؤلاء عمال لدى الشركة في الحقيقة،
ربما كانوا أيضا من هذا النوع. على كل حال هؤلاء ممثلون عن هذه الشركة
بلا شك،
ربما اختلفت الصورة، يعرضون هذه المنتجات ويعرضون الأسعار.
لا تفترق هذه الصور في الحكم الشرعي.
نعم.
كلها زمامها والجامع بينها هو أن هذا الإنسان يؤدي عملا محترما.
نعم.
ويستحق في مقابله المال.
شكرا لكم. ننتقل إلى سؤال من الأخ علي، يقول ما هي كيفية الغسل؟
الغسل هناك كيفية متفق عليها بين جميع الفقهاء أنها كيفية مجزية، وهي أن يغسل أولا الرأس والرقبة، ثم يغسل الجانب الأيمن ويدخل جزء يسير من الجانب الأيسر حتى يتيقن أنه استوعب كل الأيمن من بداية جسده من فوق إلى تحت، ثم يبدأ بالأيسر من فوق إلى تحت، والاحتياط يقضي أن يدخل شيء من الرقبة مع كل واحد من الجانبين. هذه كيفية متفق بين جميع الفقهاء أنها كيفية صحيحة للغسل. هناك جملة من الفقهاء يقولون ما لازم هالكيفية، مثلا إذا أردت تفصيلات كثيرة، لكن أذكر رأيين مخالفين للمشهور. الرأي الأول رأي السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وجملة من فقهاء العصر من تلامذته أو من وافقه في الرأي، أن الجسد ليس ثلاث أعضاء، ليس ثلاثة أعضاء، يعني رأس جانب أيمن جانب أيسر.
نعم.
العضو الأول هو الرأس والرقبة.
نعم.
والعضو الثاني بقية الجسد.
لماذا هذا التقسيم الآن؟
أنا أقول سيد الخوي يحتاط هنا. يقول عليه إذا كان تحت الدش مثلا.
نعم.
أن يغسل رأس والرقبة ثم يخرج للحظات ثم يعود يبدأ بالجسد،
يخرج من تحت الدش يعني.
نعم نعم.
من تحت الماء.
نعم، ليس من الحمام بالكامل، من تحت الدش يخرج.
نعم.
ويعود من جد. نعم. حتى يصدق أنه قسم جسمه إلى عضوين مو عضو واحد،
ثم
ومن ثمرة أنه عضوان أنك تبدأ بالرأس. الغسل لا يشترط الترتيب لدى مشهور الفقهاء في نفس العضو الواحد.
نعم.
بينما يجب غسل الرأس ورقب على رأي السيد الخوي قبل أن تبدأ بنية غسل الجسد.
نعم.
يعني وأنت تغسل رأسك ورقبتك إذا نزل ماء على بقية الجسد هذا النزول لا قيمة له.
نعم.
لا يعد غسلا للجسد. إنما يعد غسلا للرأس والرقبة فقط، ثم تبدأ بنية غسل الجسد. هذا رأي سيد الخوي، وهذا رأي مخالف للمشهور. فأنا أوصي جميع الإخوة والأخوات، نعم، إذا كان عليهم شيء من هذا القبيل لسبب من أسبابه،
نعم،
عليهم أن يحتاطوا، لأن الطهور له أثر أولا نفسي ومعنوي على الإنسان، وهو شرط في صحة كل العبادات. إذا لا سمح الله أخل به واقعا، كل العبادات التي ترتبت عليه تبطل معه.
وهناك من يكتشفون بأنهم كانوا يغتسلون أو يتوضؤون بشكل خاطئ، نعم، طوال مثلا، نعم، 20 سنة.
من هنا في، نعم، مثل هالقضايا المفصلية في العبادات، في حياة الإنسان المعنوية العبادية، الأفضل من كنت تقلد فلتقلد على أساس الموازين الشرعية، نعم، لكن الاحتياط ينبغي أن يكون سيد الموقف وسيد الأمور في مثل هذه الأمور.
طيب الآن نعود لقضية الغسل الارتماسي.
نعم أحسنت.
هو عادة ربما يبدأ بأسفل البدن.
في الغسل الارتماسي ابدأ من أين شئت،
نعم،
واخرج من أين شئت،
نعم،
الجسد كله عضو واحد بلا تقديم وتأخير.
إذن النتيجة،
يعني يجب أن يجتمع الجسد تحت الماء في لحظة واحدة. إذا اجتمع الجسد تحت الماء لحظة واحدة، ها؟
نعم.
وبعض الفقهاء يحتاط بالتحريك يسيرا، ها؟
نعم.
حتى يصدق الغسل عرفا،
نعم،
ونويت وتبدأ بالخروج من أين مخرج. قد تخرج رجليك أولا، قد تخرج رأسك ما هو المتعارف أولا، لا مشكلة في هذا. هذا غسل الارتماسي. الغسل الارتماسي ليس فيه أعضاء وترتيب بين الأعضاء.
نعم. إذن النتيجة واحدة الآن، هو أن يبتل جميع الجسد بالماء
في الغسل الارتماسي؟
لا، في الغسل بشكل عام
يعني يبتل، ولكن كيفية الابتلال مهمة وتختلف،
نعم،
من حالة إلى حالة أخرى. وإلا إذا إنسان دخل استحم أحسن حمام واستعمل أحسن أنواع الصابون والمطهرات وإلى ما هنالك، ولم ينوي النية العبادية، لم يحصل الغسل.
إذا لم يأتي بالكيفية الصحيحة،
إذا لم يأتي بالحدود الشرعية بالكيفية،
نعم،
الدقيقة،
نعم،
لم يغتسل. الله عز وجل في هذه العبادات لحكمة هو يعلمها تفصيلا،
نعم،
ونحن نعرف بعض شؤونها الإجمالية على ما نصص في الروايات. قرر عز وجل لهذه العبادات حدودا وكيفيات خاصة، والله يحب أن يعبد كما يشاء.
أحسنتم. فكما أنه لا يمكن مثلا في الوضوء أن يبدأ مثلا بالمسح على الرأس أو القدمين ثم يغسل مثلا وجهه ويديه،
كل نظام العبادات أخ معروف
هناك كيفية،
كل نظام العبادات،
نعم،
سواء الواجبات النفسية أو الغيرية،
نعم،
كل نظام العبادات له كيفيات دقيقة يعود العبد كيف يكون عبدا لله سبحانه وتعالى.
أحسنتم كثيرا، شكرا لكم سماحة الشيخ. في نهاية هذا اللقاء نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، ونشكركم أعزائنا المستمعين. يمكنكم أن تكتبوا إلينا على عنوان الإيميل التالي radiohadi@irib.ir. حتى لقاء جديد، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.